تأخذ يقول ما حكم لبس ذهب للمرأة علما بأنها قرأت اختلافا في المسألة، وهل الأولى لبس الذهب أم الفضة؟ نقول المرأة لها لبس الذهب وهو حري أباحه الشرع لها. النبي صلى الله عليه وسلم أمسك الذهب في يد والحرير في يد وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. يقول ما هو الجلسة الصحيحة في التشهد الأخير وكيف يشير الإنسان بالسبابة؟ أولا الجلوس للتشهد إذا كان التشهد هو الأول فإنه يفترش الرجل اليسرى وينصب اليمنى، وإذا كان التشهد الأخير فإنه يخرج قدمه اليسرى من تحت ساقه الأيمن وينصب اليمنى ويجلس على اليتين ويسمى التورك، وهذا من السنن. فلو أنه افترش في التشهد الأخير فإنه لا بأس به، لكن السنة هي هذه. وإن كان في المسألة خلاف بين أهل العلم لكن الأرجح أن يكون في التشهد الأول افتراش وفي التشهد الثاني التورط. وأما إشارته بالسبابة فإنه يشير بها عند ذكر الله جل وعلا، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بالسبابة في دعائه. يقول إذا دخل الإنسان والإمام راكع فهل يكبر تكبيرتين أم واحدة؟ يقول يكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع. وإن اكتفى بتكبيرة الإحرام خشية أن يرفع الإمام قبل تكبيرته الثانية فإنه يجزئه ذلك. يقول ما حكم وضع الكراسي بعد وفاة الميت ليومين او ثلاثة للعزاء وتعليق اللمبات، وهل يعذر من كان منزله صغيرا وعائلته كبيرة؟ اولا التأذية هي تسلية وهي حق لأهل المصيبة على اخوانهم المسلمين، هذا من حق المسلم على المسلم. والتأذية ليس لها مكان يجلس فيه، يعزى الانسان في المسجد او يعزى في الطريق او اثناء تشيع جنازة او عند وصول الخبر، ولا يكررها الانسان. فمن عزى لا يكرر التعزية. وما يعمله بعض الناس من وضع اماكن امام الباب او في الطريق او ايقاد الانوار ووضع الكراسي هذا خلاف السنة. وجرير بن عبد الله البجري يقول كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، وهو يعني بذلك الصحابة رضي الله تعالى عنه. فهذا من الأمور التي تزيد في الحزن وتؤذي صاحب المصيبة، فلا يصلح أن يبقى الناس عنده. تأتي إليه وتسلم عليه وتدعو له بالصبر وتدعو لميته بالمغفرة وتغادر، ولا يتجمع الناس يتحدثون ويأكلون أو يشربون أو أحيانا يدخنون، وهذه كلها من الأمور التي تشين. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نعي جعفر بن أبي طالب قالوا لأهله اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، ولم يذهب هو وأهله إلى أهل جعفر، إنما أمر بصنع الطعام وإيصاله إليهم ليأكلوه وحدهم لا ليجتمع عليهم الناس في الأكل. فإن هذا كله من الخلاف، من خلاف السنة التي وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل يكفر من الجمرة الكبرى يوم النحر للتحلل الأصغر؟ نقول لابد أن يكون معها مع الرمي حلق أو طواف الإفاضة. إذا فعل الإنسان رمى وحلق أو رمى وطاف أو حلق وطاف فإنه يتحلل التحلل الأول ويبقى عليه التحلل الثاني يأتي بالثالث مع السعي. يقول إنسان أراد أن يحج عن أمه هل يدخل بالنية عنه أو عن أمه؟ سؤال غريب. إذا كان يحج عن أمه ينوي الحج عن أمه، ولكن يشترط فيها أن يكون قد حج عن نفسه، فيقول عند إحرامه لبيك حجا عن فلانة. أما إذا كان لم يحج عن نفسه فإنه يلزم أن يحج أولا عن نفسه ويقول لبيك حجا ويعني بذلك عن نفسه، وفي سنة أخرى إن شاء الله يحج عن أمه. يقول إذا كان الإنسان اعتمر في رمضان وبقي في مكة وهو يريد الحج يحج مفردا، فهل يجب عليه إذا طاف طواف الإفاضة أن يسعى بين الصفا والمروة؟ نقول نعم، يلزمه بعد الطواف السعي بعد طواف الإفاضة، ولو سعى قبل الحج فلا يعتبر هذا السعي لأنه ليس آفاقيا، إنما المفرد الذي يأتي من خارج مكة ويطوف مفرد يطوف للقدوم هذا هو الذي يسعى إن شاء للحج. وعما الذي يقيم في مكة فإنه لا يسعى إلا بعد طواف الإفاضة. يقول هل يجوز للإنسان بعد التحلل الأول برمي جمرة العقبة أن يبقى بمنى لقضاء أيام التشريق ثم الذهاب إلى مكة للطواف والسعي بعد ذلك؟ نقول نعم، إذا أن الإنسان رمى جمرة العقبة وحلق فإنه إن شاء أن يؤدي الفضيلة ينزل إلى مكة ويطوف ويسعى، وإن أراد أن يبقى بمنى ويؤخر الطواف والسعي إلى ما بعد أيام التشريق فإنه يجوز له ذلك، لكن الأفضل أن يطوف ويسعى في يوم العيد، وإن أخره فلا بأس عليه. يقول وجدنا صلاة الجماعة قد انتهت ونحن جماعة، هل نصلي جماعة أم لا؟ نقول بل يلزمكم أن تصلوا جماعة، ولا يصلح أن تصلوا فرادا، لأن صلاة الجماعة واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاة العصر في يوم من الأيام دخل رجل قد فاتته الصلاة فقال لأصحابه الذين صلوا من يتصدق على هذا؟ فقام أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وصلى معه من أجل أن يكون له فضيلة الجماعة. وما يظنه بعض الناس من أنه لا تنعقد جماعتين في مسجد هذا غير صحيح، وهذا خلاف السنة. هذا يقول جئت من بلد بعيد لكي أقوم بعدة عمرات وحج، وأنا أتيت برمضان وأنا أقوم بالعمرات، فهل الأضحية لكل عمرة أم لكل العمرات؟ والله يجزيك الخير. أولا الإنسان إذا أدى العمرة فالأفضل له عدم تكرارها، يشتغل بالطواف والعبادة في الحرم أفضل له من خروجه إلى أدنى الحل وتكرار العمرة، إلا إذا كان خرج خارج الحرم لغرض من الأغراض فإنه يعود محرما، أو أنه خرج مثلا للجدة أو للتنعيم لغرض لزيارة أحد خارج الحرم ونحو ذلك، فإنه إذا عاد يعود محرما، وهذا أفضل في حقه. لكن أنه يخرج من مكة من الحرم لأجل تكرار العمرة، هذا العمل ليس من الأعمال الفاضلة، لكنه صحيح. وإذا عمل عمرة فالعمرة صحيحة، لكنها كما قلنا ليست فاضلة. وعلى هذا فإنه إذا حج وكان قد أتى بعمرة بعد رمضان أو عمرات، فإن عليه حج التمتع واحدة لا مكررة. هذا يقول: إذا كان الإنسان قائما في الصلاة فكيف يضع يديه؟ هل يسجد أم يقبض؟ نقول: بل إنه يقبض، بمعنى أنه يضع اليمين على الشمال على صدره، هذا هو أصح ما ورد في هذا الموضوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يمينه على شماله على صدره. إن كان ورد في بعض الروايات مطلقا يضع يمينه على شماله، لكن السدل غير ثابت. ومن الغرائب أن الإمام مالك رحمه الله في الموطأ روى رواية القبض، ونلاحظ بعض المالكية أنهم يسجلون، فعليهم أن يراجعوا موطأ الإمام مالك رحمه الله ويلتزموا بما نقله من السنة، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: أريد الحج عن جدة لكن لا أعرف أمها، ما العمل؟ أولا نلومك على أنك لا تعرف أرحامك، سواء كانوا من جهة أبيك أو من جهة أمك أو من جهة أجدادك وجداتك، فينبغي للإنسان أن يتعلم من رحمه ما يحتاج منه إلى الصلة، لأن أقاربك من جهة جدتك مطلوب منك أن تصلهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فالإنسان ينبغي له أن يعلم من نسبه ما يصل به رحمه. هذا المسألة الأولى. أما المسألة الثانية وهي ما سألت عنه، أن أقول هذا لا تأثير له على النسك. إذا نويت أن تحج عن جدتك فلانة فهذا كافي، أو نويت أن تحج عن أمك فهذا كافي، فلا يحتاج إلى أن تعرف اسم أمها واسم جدتها من حيث أدائك للنسك، المهم أن تنوي أنه لفلانة. لكن ينبغي للإنسان أن يعلم من نسبه ما يصل به رحمه. هذا يقول: أتيت بعمرة في رمضان وقلت لو تيسر لي الحج حججت، فيقول: هل إذا حججت علي فدية، وهل علي الإحرام أن أذهب إلى التنعيم؟ نقول: لا، تحرم من منزلي مثلا من منزلك، وإذا كنت لم تأتي بعمرة بعد رمضان فإنك تحج مفردا ولا هدي عليك. هذا يقول: نلاحظ في بعض البلاد أن بعض الناس لا يلقون السلام على إخوانهم، وبعضهم قد لا يردون، أو إذا ردوا بغير السنة، فما حكم هذا؟ الله جل وعلا يقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أقل شيء أن تردوا مثلها يعني. قالوا سلاما، قال سلام. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه نفر فقالوا السلام عليكم، رد عليه قال 20. دخل آخر قال السلام عليكم ورحمة الله، قال 30. دخل عليه رابع قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال 40. فسأله الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن ذلك، فقال إن الذي دخل أولا يستحق 20 حسنة لأنه قال السلام عليكم، والذي دخل ثانيا يستحق 30 حسنة لأنه زاد ورحمة الله، والذي دخل ثالثا يستحق 40 حسنة لأنه قال وبركاته. وأفضل التحيات هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وردها أن يقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والبدء بالسلام سنة، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، ورد السلام واجب، رد السلام واجب، والبدء به سنة وفضيلة، والذي يبدأ بالسلام وإن كان أدى سنة إلا أنه أفضل من الذي يرد وهو الذي يؤدي واجب. وهذا من المسائل النادرة أن إنسانا أدى سنة أفضل من إنسان أدى واجب في عمل واحد، لأن هذا الواجب سببه هو تلك السنة، فللذي بدأ أجره وأجر من تسبب في فعله لطاعة، فكان ثوابه أفضل من الإنسان الذي رد عليه. والمسلمون ينبغي لهم أن يتأدبوا بآداب الإسلام، وأن يستعملوا الألفاظ التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها، لا أن يستعملوا الكلمات المحدثة أو غيرها، كما يقول بعضهم مرحبا، أو يقول صباح الخير، أو يقول ما شابه ذلك من الكلمات. نعم هذه تقال بعد السلام، أما أن يكتفى بها فهذا من الغلط وهذا من الخطأ. فلا يصلح للإنسان أن يستعمل أساليب أو ألفاظ أو مصطلحات غير المصطلحات الإسلامية. إذا سلم عليك وأنت تقرأ القرآن رد عليه السلام، إذا أنهيت الآية، إذا انتهيت من الآية رد عليه السلام إذا كنت خارج الصلاة. يقول بعض الناس إذا سمعوا لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام يقومون بالمسح على الوجه، هل هذا من السنة؟ نقول لا، ليس من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، وقال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. فالإنسان إذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، هذا هو المطلوب منه، أما أن يمسح على وجهه أو غير ذلك فهذا ليس من السنة. يقول هل يجوز الإنسان أن يطوف طواف الإفاضة بعد أن يرمي بدون لباس الإحرام؟ نقول إذا كان حلق يطوف طواف الإفاضة وعليه ثيابه العادية بعد أن يخلع ملابس الإحرام، أما إذا كان لم يحلق فإنه يبقى بإحرامه لأنه لم يتحلل التحلل الأول. يقول هل يجوز أداء تحية المسجد قبل المغرب وأثناء خطبة الجمعة؟ نقول نعم، إذا دخل الإنسان المسجد فإن هذا من الأسباب التي تدعوه لأداء هذه العبادة، هذا بالنسبة للمسجد الحرام. وأما بالنسبة لغيره فهذا محل خلاف بين أهل العلم. بعضهم يرى أن ذوات الأسباب مثل تحية المسجد وصلاة الخسوف أنها تؤدى ولو كان الوقت وقت نهي، وبعض أهل العلم يرى أنها لا تؤدى وقت النهي. أما في المسجد الحرام فإنها تؤدى، بقول صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. وأما أثناء الخطبة فإنها تؤدى تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل المسجد وهو يخطب وجلس، فقال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.